وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. تكلمنا المرة الفائتة على طرق التفسير، وبينا أن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين، ثم يرجع بعد ذلك إلى ما تقتضيه لغة العرب وما يفهم من خطابها. وبينا أن الرجوع في التفسير إلى اللغة ابتداء وما تقتضيه من غير عناية بكلام الصحابة والتابعين يؤدي إلى وقوع أغلاط عظيمة في فهم كلام الله تبارك وتعالى، فإن اللغة واسعة جدا ومحتملة ألفاظها لمعاني شتى ودلالات متباينة. والذي يقيد ويبين ويوضح المراد من لفظ الله من كلام الله تبارك وتعالى هو تفسير الصحابة والتابعين الذين هم أفهم الخلق لكلام الله تبارك وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي. العبارة أو الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى بأكثر من اعتبار، فقد يكون لها معنى عرفي وشرعي ولغوي. لو نلاقي مثلا العلماء يتكلمون في تعريف كل مصطلح فقهي أو أصولي، فيبدأون بتعريفه لغة ثم يعرفونه إيه؟ اصطلاحا أو شرعا. مثلا نقول الصيام هو لغة الإمساك، قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، وهو شرعا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الزكاة لغة هي النماء، الحج لغة هو القصد، وهكذا. وفي الشرع تحمل هذه الألفاظ دلالات معينة وتقيد بقيود يضيفها إليها الشارع. فالصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الغرض المقصود إن الكلمة قد يكون لها معنى شرعي ومعنى لغوي، وقد يكون لها أيضا معنى لغوي ومعنى عرفي. فمثلا كلمة اللحم الآن في عرف الناس لا تطلق على السمك، السمك لا يسمى لحما في عرف الناس، مع أنه في الشرع أو في لغة العرب يعد لحما، قوله تعالى: تأكلون منه لحما طريا. واضح؟ كذلك مصطلح الدابة إلى غير ذلك، يعني من المصطلحات المعروفة الفرق فيها بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي. فإذا اختلف المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي، يعني كانت الكلمة لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي، نحمل لفظ القرآن على أيهما؟ نحمل لفظ القرآن على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ لا، نحمله على المعنى الشرعي، لأن الأصل أن الله يخاطب عباده بهذا الاعتبار الذي هو التشريع. فلذلك يقول الشيخ: نحمله على المقتضى الشرعي، أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع، هذا هو الأصل فيه، أن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. لكن لو وجد دليل قرينة تدل على إرادة المعنى اللغوي، حينئذ نأخذ بالمعنى بما يقتضيه المعنى الإيه؟ اللغوي. ولذلك يقول الشيخ: إلا أن تكون هناك قرينة ترجح المعنى اللغوي فيؤخذ به. طيب، يذكر الشيخ أمثلة، وإحنا سنضطر للاقتصار على ما ذكره الشيخ من الأمثلة ولن نتوسع، حرصا على الإنهاء في الوقت المحدد إن شاء الله، لأنه بقي لنا في الكتاب كمية ليست باليسيرة. فيذكر الشيخ مثالا لما اختلف فيه المعنيان الشرعي واللغوي، قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هنا الصلاة في اللغة معناها إيه؟ معناها الدعاء. فهل نفسر هذه الآية بأنه معناها ولا تصلي على أحد منهم يعني لا تدعو لأحد منهم مات، ولا لا تصلي أي صلاة الجنازة على أحد منهم مات أبدا؟ الأصل لا، الأصل أن نحملها على المعنى الشرعي، وهو الصلاة المرادة على الميت، الصلاة المشروعة التي يعني هي المعروفة بصلاة الجنازة، ولا نحملها على مطلق الدعاء. ويدل لهذا سبب نزول الآية، وأنها نزلت حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبي بن سلول، على عبد الله بن أبي بن سلول، فكان من عمر ما كان في إرادة منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم انتهى الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صلى عليه، فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لكن هل ده معناه أن احنا يجوز أن ندعو للمنافقين أو الكفار؟ لا، لا يجوز، لكن لا نقول إن هذا هو المراد بالآية، وإنما يؤخذ هذا من دليل آخر، كقوله تعالى مثلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن علم أنه مات على الشرك أو النفاق أو الزندقة لا يجوز أن يستغفر له ولا أن يترحم عليه باتفاق المسلمين. لكن هل نقول إن الدليل عليه هو قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا؟ نقول لا، هذه الآية إنما هي في الصلاة على الجنازة. واضح كده؟ معنا أخونا؟ أيضا مثال آخر يذكره الشيخ لما اختلف فيه المعنيان الشرعي واللغوي، ولكن حينئذ سنقدم المعنى اللغوي، هو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله هنا وصل عليهم معناه أدعو لهم، وليس المراد أنه يصلي عليهم صلاة مخصوصة، لا الصلاة الشرعية المعروفة ولا صلاة الجنازة ولا شيء من هذا، إنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، صلى عليهم أي دعا لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. حينئذ علم أن قوله وصل عليهم المراد به إيه؟ الدعاء، أيدعو لهم. ولذلك استنبط منه أهل العلم أن المشروع للمصدق، المصدق اللي هو جامع الصدقة آخذ الصدقة، المشروع للمصدق لقابض الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة وأن يخلف الله عليه ونحو ذلك من الدعوات، بدلالة هذه الآية وصلي وصلي عليهم. أمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة جدا، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان وغير ذلك. هنا بحث مهم جدا يتكلم عليه الشيخ رحمه الله، وهو الاختلاف الوارد في التفسير. اللي بيقرأ في كتب التفسير وبخاصة التفسير بالمأثور مثل تفسير ابن جرير وما هو يعني أخصر منه كتفسير ابن كثير رحمه الله وغيرها من التفسير، سيجد المفسر يذكر أقوالا متعددة في الآية، ممن يعنى بهذا مثلا بالذات ابن الجوزي في زاد المسير، يقول لك الآية دي فيها مثلا 8 أقوال، فيها 6 أقوال، وهكذا. هذه العبارة أو هذه الجملة فيها كذا من قول. فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف الوارد؟ لأن لما يختلف المفسرون على أقوال متعددة كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ أكثر هذا الاختلاف كما بيّن شيخ الإسلام في مقدمته في أصول التفسير، أكثر هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أكثر هذا الاختلاف يكون فقط اختلاف عبارة. واضح؟ كأن يذكر كل واحد من المفسرين مثالا لشيء أو بشيء داخل في اللفظ العام الذي يقتضيه الذي تقتضيه العبارة أو الآية. لفظ الآية يكون عاما فيأتي بعض المفسرين فيفسرها بمثال دال عليها، وثاني يفسرها بمثال دال عليها، وثالث، ومرادهم كلهم التمثيل، وليس مرادهم أن هذا الشيء منحصر فيما ذكر ولا أنه ينفي دخول ما عداه فيه. زي ما بيقول شيخ الإسلام، كما يقول لك شخص ما هو الخبز فتعطيه رغيفا وتقول مثل هذا، هل معناه أنك حصرت الرغيف أو جنس الخبز في هذا الرغيف، ولا فقط أنك تمثل له بجنس الايه، بجنس الخبز انه زي ده؟ مثل ماذا؟ مثلا مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لما يفسروا بعض العلماء بالقرآن، بعضهم بالإسلام، بعضهم بالسنة، بعضهم بطريق أبي بكر وعمر، هل هناك تناف بين هذه الأقوال؟ هل هناك تخالف؟ كلها عبارات على شيء يشبه أن يكون واحدا في الحقيقة، وإنما تختلف العبارات لإرادة التمثيل أو لإرادة التنبيه على دخول هذا المثال في اللفظ العام. واضح؟ فهذا مهم جدا ترتفع به كثير من الإشكالات في التفسير. والشيخ رحمه الله قسم هذا الاختلاف الوارد في التفسير تقسيما حسنا جدا، فقال إن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على يقع على ثلاثة أقسام. نتكلم الآن في التفسير الايه؟ المأثور، يعني المنقول عن الصحابة والتابعين، وإلا فاللغة لها طريق آخر، التفسير باللغة له طريق آخر في الترجيح والفهم. فأول هذه الوجوه أن يكون الاختلاف في اللفظ دون المعنى، صادفة أو متقاربة المعنى، كل من السلف يفسرها بلفظ من هذه الألفاظ. ذكر لذلك مثالا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، بعض العلماء كابن عباس يقول قضى أمر، وبعضهم كمجاهد يقول قضى وصى، وبعضهم كالربيع بن أنس يقول أوجب. هل هذه التفسيرات بينها تعارض؟ لا، لأن وصى هي أوجب هي فرض، كلها معاني إيه؟ متقاربة. فهذه المعاني يعني الألفاظ معناها واحد أو متقارب، ولذلك لا يسمى هذا اختلافا في الحقيقة. الوجه الثاني هو اختلاف في اللفظ والمعنى، ولكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، أن تكون الآية محتملة للمعنيين لعدم التضاد بينهما، إنه يمكن أن نقول المراد بالآية المعنيان جميعا، ما فيش اختلاف، ما فيش تعارض، فلما لا تحمل على المعنيين جميعا ما دامت تحتملهما؟ فالشيخ بيقول لو وجد تفسيرات مختلفة اللفظ والمعنى ولكن لا تعارض بينها ولا تضاد، حينئذ نحمل الآية على جميع هذه المعاني فنجمع بينها ونقول إن كل القولين، إن كلا القولين مراد بالآية، وإنه إنما ذكر على جهة التمثيل فحسب، يعني ليبين المفسر أن هذا المعنى الذي ذكرته داخل في لفظ الآية لا أنه المراد دون غيره. واضح؟ فهذا من باب التمثيل أو التنويع. ذكر لذلك مثال قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه الآية ضربت مثلا لرجل علمه الله تبارك وتعالى وفقهه في الدين فأعرض عن آيات الله بعد إذ علمها وانسلخ من هذه الآيات كما تنسلخ الحية من قشرها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وسار في ركاب الشيطان وكان من الغاوين عياذا بالله. ويخبر الله أنه لو شاء لرفعه بآياته، لو شاء لأكرمه بأن ثبته على الحق، ولكن هذا المسكين الخبيث أتي من قبل نفسه بإخلاده إلى الأرض، بركونه إلى الدنيا، بارتضائه العاجلة الفانية على الآخرة الباقية. فهو كالكلب، يضرب الله له مثلا بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن جريت عدوت خلفه فهو يلهث، يدلع لسانه، يخرج لسانه لهثا، وإن تركته وشأنه أيضا يظل يلهث. فهذا الخبيث لم ينتفع بالآيات، أتته الآيات فلم ينتفع بها، ولو ترك وشأنه دون أن تأتيه الآيات لم يكن أيضا من المنتفعين. فهذا وجه تمثيله بالكلب، أخص وأرذل الحيوانات. وهذا مثال وتحذير عظيم لكل من لم يعمل بعلمه، لكل من علمه الله فأعرض عن موجب العلم ونكص على عقبيه ورضي الحياة الدنيا بالآخرة واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. فإذا وصل الفساد إلى القراء والعلماء وصاروا معرضين عن العمل بعلمهم، صاروا علماء السوء يجلسون على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم، كلما قالت أقوالهم للناس هلم اسمعوا، قالت أعمالهم افرنقعوا لا تسمعوا، لو كان خيرا ما يدعون إليه لكانوا أول المستجيبين له. فهذا مثال ضرب لمن يعرض عن العمل بالإيه؟ بالعلم. من هو الذي أريد بالمثال؟ ابن مسعود قال هو رجل من بني إسرائيل، وده المشهور بلعام بن بعورة، وابن عباس قال هذا رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. هل يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال؟ نعم، نقول إن هذه الأقوال كلها يمكن أن تحمل الآية عليها جميعا، لأنها تحتملها من غير تضاد. كل من هؤلاء المذكورين، سواء بلعام، سواء الرجل بتاع اليمن، سواء بتاع البلقاء، كلهم داخلون في إيه؟ في هذه الآية، لأن أخبارهم إن صحت، وأنهم كانوا ممن أوتي العلم فأعرض عنه ولم يعمل بموجبه، تدل على أنهم داخلون في لفظ الإيه؟ في لفظ الآية، أو في عمومها. وكذلك من هذه الأمة كل من أوتي العلم فنكص على عقبيه وأعرض عن العمل به فهو داخل في هذه الآية. واضح؟ فاللي ذكر أبو العام، واللي ذكر غيره، واللي ذكر الثالث، وهكذا، كله أراد التمثيل وأن يبين أن لفظ الآية يشمله. ذكر مثالا آخر هو قوله تعالى وكأسا دهاقا، فقال الدهاق ابن عباس قال هي الممتلئة، وهذا قول الجمهور كما قال أبو حيان في البحر أن الدهاق هي المترعة أي الممتلئة، ومجاهد قال هي المتتابعة، يعني يخلص واحدة تجي اللي بعدها وهكذا، وعكرمة قال هي الصافية، صافية صافي لونها. هل هناك تنافٍ؟ نقول لا، هذه الكأس تشمل هذه الأوصاف كلها، فيؤتون بها مملوءة لا منقوصة، وإذا فرغوا أتوا بغيرها فإنها متتابعة، وأيضا فهي في نفسها صافية. اللهم ارزقنا الجنة. ولذلك الشيخ بيقول إن الآية تحتمل المعنيين فتحمل عليهما جميعا، أو تحتمل هذه المعاني كلها فتحمل عليها جميعا. ومن ذلك ما مثلنا به قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، والأمثلة كثيرة جدا جدا، لا بل أكثر ما ينقل عن السلف هو من هذا الجنس، أكثر ما ينقل عن السلف من الاختلاف في التفسير هو من هذا الجنس، وأقله هو من اختلاف التضاد، أن يكون اللفظ والمعنى مختلفين، بس المرة دي هذه المرة لا يمكن الجمع بين القولين، حينئذ لا يمكن الجمع بين القولين. اختلفوا في آية على وجهين أو أوجه لا يمكن الجمع بينها، زي ما اختلفوا في قوله تعالى أو لامستم النساء، وإن كان الشيخ ذكره في وجه آخر، فبعضهم قال مثلا إن القبلة من الملامسة، وابن عباس قال هي الجماع، فهذا من اختلاف التضاد، فلا بد فيه من مرجح خارجي. مثلا كاختلافهم في المثال اللي ذكره الشيخ هنا، وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الخلاف فين؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني ايه غير باغ ولا عاد؟ ابن عباس قال غير باغ اي في الميتة، ولا عاد اي من اكله، يعني غير باغ انه لا يتطلب الميتة ابتداء لكنه مضطر اليها، ولا عاد في اكلها بمعنى انه لا يتجاوز القدر المأذون فيه. وقيل غير باغ اي غير خارج على الامام. طيب الشيخ بيقول لنا هل الراجح هو الاول ولا الثاني؟ وقيل غير خارج على الامام، ايش بعدك عندكم؟ أيوة، ولا عاصم في سفره. قال اكمل. اي نعم. اذن يقول الشيخ انه التفسير الثاني انه غير باغ اي خارج على الامام، ولا عاد اي ولا عاصم في سفره. اي التفسيرين ارجح على كلام الشيخ؟ ان الراجح هو التفسير الاول. لماذا؟ لانه الايه ما فيهاش دليل يدل على الثاني، ولان المقصود بحل ما ذكر دفع الضروره، وهي واقعه في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، انه سفر المعصيه يترخص فيه المترخص كما يترخص في سفر الطاعة، ودي مسألة فقهية كثيرة، وكان الأولى في الحقيقة ألا يذكر الشيخ هذه المسألة الخلافية ويذكر مسألة تكون أوضح، لأن الجمهور يقولون، الذين يقولون إن المسافر سفر معصية عاد في سفره وأنه ممنوع من الترخص، يقولون لأننا لو أبحنا له أكل الميتة كنا معينين له على المعصية، والأصل أن يكف عنها، ويقولون إن له طريقا إلى استباحة تلك الميتة. كيف يمكنه استباحتها؟ واحد سافر ليقتل إنسانا أو سافر ليزني والعياذ بالله، ها، ثم اضطر لأكل الميتة، الحنفية ويوافقهم الشيخ يقولوا له يجوز أن تأكل ولا إثم عليك لأنك مضطر والآية لا تشملك. الجمهور يقولون لا، أنت عاد في سفرك فلا يجوز لك أن تترخص، فكيف يجوز له أن يترخص على قول الجمهور؟ يتوب، مش كده؟ يقولون له توب وكل من الإيه؟ وكل من الميتة. ولذلك يذكرون قصة هنا لطيفة لا بأس بأن نوردها. بعض الأولاد عق والده وكان أبوه ينفق عليه، فقطع أبوه عنه تلك النفقة، فكتب إليه الولد معاتبا يقول لا تقطعا عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وقد وقع في عائشة عليها الرضوان وقال فيها ما قال، ثم عاتب الله أبا بكر في شأنه وأمره بأن يعيد إليه النفقة التي كان ينفق عليه. قصة مشهورة. يقول الولد فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فبيقول له دي نقرة ودي ايه؟ ودي نقرة. انا اعقك بس انت تدفع الفلوس برضه. واضح؟ فابوه كان افقه منه، فكتب اليه يقول: قد يمنع المضطر من ميتة اذا عصى بالسير في طرقه، لانه يقوى على توبة توجب ايصالا الى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. الغرض المقصود نتجاوز عن هذا المثال، هو ذكر مثالا آخر أوضح في الاختلاف، وهو قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن طلقتموهن، وإن الآية هذه في سورة البقرة، يخبر الله أن من طلق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها فنصف المسمى، وقد سمى لها صداقا فنصف المسمى. يقول: إن طلقتم المرأة، إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قلت لها 10 لها 20، فنصف ما فرضتم، فتعطيها نصف الصداق. إلا استثنى، فقال: إلا أن يعفون، يعني هن النساء، هذه نون النسوة وليست لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة شأنه إيه؟ أنه منصوب بعد أن، واضح؟ فهذه النون المثبتة هنا هي نون النسوة. إلا أن يعفون أي النساء، إلا أن يعفون أي يتركن هذا النصف أو شيئا منه، يتجاوزن فلا يستوفين حقهن. ثم قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومين الذي بيده عقدة النكاح؟ هذا هو محل الخلاف بين السلف. فقال بعضهم هو الولي، وقال بعضهم بل هو الزوج، والأرجح أنه الزوج. جبناها منين؟ لأنه إحنا لو قلنا إن الولي هو المرغب في العفو تكون الآية حثت المرأة ووليها على العفو ولم تحث الطرف الآخر الذي هو الزوج، في حين إن المراد أن لا ينسى الفضل بين الجميع وأن يتعافى الجميع فيما بينهم. فهو بيقول لها: أنت سيبي بعض حقك، إلا أن تعفو المرأة فتترك بعض حقها، أو يعفو الرجل فيترك زائدا على ما وجب عليه. واضح؟ فتكون الآية مرغبة لكلا الطرفين في الإيه؟ في العفو. وأيضا فإن الذي بيده عقدة النكاح هو الذي بيده حل تلك العقدة. ومين اللي بيده أن يحل العقدة؟ ها؟ الزوج. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، مش كده برضو؟ فإذا علم هذا علم أن الأرجح هو قول ابن عباس. لا، هنا هو يقول إن علي رضي الله عنه قال هو الولي، وقال ابن عباس رضي الله إن علي رضي الله عنه قال هو الزوج، وابن عباس رضي الله عنهما قال هو الولي. قال: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، وهذا الذي ذكرناه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أخوانا الكلام؟ فحينئذ إذا اختلف السلف في آية على هذا الوجه على هذا النحو يرجع إلى مرجحات من خارج. بعض السلف قد يقول في الآية قولا وتدل الآية على ضعفه، أو تدل السنة على ضعفه. مش عشان إن حد من السلف قالوا يبقى خلاص الآية تحتمله، أو يبقى قول يجوز العمل به أو الأخذ به أو غير ذلك. زي مثلا قوله تعالى مثلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إحنا قلنا في قصة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إن الآية تحتمل الكل، مش كده؟ تحتمل أن يكون المراد بالعام وأن يكون المراد بتاع البلقاء. لكن هنا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، جمهور المفسرين قالوا هم ابناه لصلبه، وتسميتهم أكثرهم يسميهم قبيل وهابيل، وما فيش دليل على الكلام، لكن الأكثر على أنهم ابناه لإيه؟ لصلبه. واضح؟ والحسن البصري قال هما من بني إسرائيل، دي قصة لاثنين من بني إسرائيل. هل في الحالة دي ينفع نقول إن كلا القولين محتمل؟ ونقول انه يمكن ان يكون هذا مرادا وهذا مرادا ويمكن ان يكون القصة اتي بها لاجل التمثيل؟ بالطبع لا، بل نجزم بان قول الحسن غير حسن وانه قول ضعيف تدل على ضعفه الايات، لان سنة التدافن هل لم تكن معروفة حتى اتى زمن بني اسرائيل؟ وبعدين السنة تدل على ضعف هذا الكلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان على ابن آدم الأول دليل على أنه ابن آدم لإيه؟ لصلبه. واضح؟ مثلا لما يقول ابن عباس وعلي عليهما الرضوان إن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعاد الأجلين استدلالا بالقرآن، القرآن فيه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في الآية الأخرى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب لو كانت امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فهل تعتد بأربعة أشهر وعشر أو تعتد بأبعاد الأجلين أو تعتد بوضع الحمل؟ حينئذ السنة الصريحة الصحيحة دلت على أنها تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. سعد بن خولة رضي الله عنه فوضعت، فلما تعالت من نفاسها جلست للخطاب، فأتاها أبو السنابل بن بعكك وقال لها: لا حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فجمعت عليها ثيابها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ذلك، فقال لها: قد حللت للخطاب، أو قد حللت تنكحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المتوفى عنها تعتد بإيه؟ بوضع الحمل مطلقا. يبقى لما يأتي أحد السلف وإن كان من كان في الجلالة ورفعة القدر ويستدل بالقرآن بمجموع الآيتين على أنها تعتد بأبعد الأجلين، هنقول لا، إذا ليس كل ما نقل عن السلف مسلما، بل أقوال السلف إذا خالفت السنة الصحيحة أو خالفت قرائن الواضحة من الآيات فإنها لا يعمل بها. ولن تجد السلف بحمد الله يجمعون على خطأ، بل عامتهم وأكثرهم يكونون في الآية على القول الصواب، وإذا أجمعوا فقولهم قطعا هو الصواب كما مر وبيناه. وهذه طبعا أحاديث طويلة جدا وواسعة جدا تحتمل بسطا أكثر من هذا، ولكن يعني هي قواعد مختصرة موجزة تمكنك فقط من أنك يعني يمكن أن يكون لك قدرة على الفهم حين تقرأ وتطالع كتب التفسير. كتب التفسير متنوعة ومختلفة، منها ما يعنى بالتفسير المأثور بالأصالة، ورأس هذه التفاسير المعنية بالتفسير المأثور تفسير ابن جرير رحمه الله، وهو عمدة التفاسير وأصلها ولبها، وهو من خير التفاسير، وشيخ الإسلام والعلماء يثنون عليه ثناء عظيما جدا، ولكن ربما يكون في مطالعة صعوبة وطول، وقد يعني أتى بزبدته وجمع ما صح أيضا من السنة من غيره الحافظ ابن كثير رحمه الله. فتفسير ابن كثير من أجل التفاسير على الإطلاق، تفسير حسن ماتع رائع سلفي أثري لا مغمز فيه ولا مطعن بحمد الله. قد يخالف في تفسير آية أو آيات، لكن الأصل فيه أنه تفسير نقي جدا جدا إلى الغاية في النقاء، حتى الإسرائيليات تقلل منها ما وسع رحمه الله. وتفسير البغوي أيضا تفسير سلفي أثري حسن. ومن التفاسير الجيدة تفسير القرطبي، أيضا يذكر أقوال السلف وكلامهم، ولكنه يحتاج إلى خدمة كبيرة لوقوع كثير من الضعيف فيه. هذه تفاسير مشهورة، ومن التفاسير التي لا يستغني عنها العلماء وإن كان الأصل فيها أنها تفسر القرآن بالرأي يعني بمقتضى لغة العرب وبيانها، تفسير الزمخشري الكشاف، وهو معتزلي كما لا يخفى، وقد حشى كشافه بالاعتزاليات، ولكن أهل العلم لا يستغنون عن كتابه لما فيه من جودة البيان ونصوع العبارة والفوائد البلاغية والدلالية النفيسة جدا جدا جدا. كتب التفسير كثيرة ومتنوعة، من أحسنها في تفسير القرآن بالقرآن، أو أحسنها إن شاء الله على الإطلاق، أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، وكتاب لا يستغنى عنه. من الكتب المهمة في التفسير أيضا، والذي خدم على شيء من الاتجاه العقلاني فيه تفسير المنار للشيخ رشيد رضا رحمه الله. على كل حال كتب التفسير متعددة وكثيرة جدا جدا، تفسير القاسمي أيضا تفسير حسن، حاول صاحبه أن يكون يعني أن يجمع بين الأثر والرأي الحسن، وأجاد وأتقن في معظم المواضع. الغرض المقصود أن كتب التفسير تحتاج لوحدها لمحاضرة حتى نعرض لأهمها ومزايا كل منها في فصل عقد الشيخ الجديع عبد الله الجديع في كتابه المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عرض فيه لأهم كتب التفسير وميزات وعيوب كل منها، لو رجع لوجدت فيه فائدة إن شاء الله. طب لابد أن احنا ناخذ ترجمة القرآن، هي سهلة جدا. ترجمة القرآن يعني ترجمته إلى اللغات الأخرى، هل تجوز ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى؟ هنا الشيخ بيقول لنا أن الترجمة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، هي في الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، يأتي يترجم الكلام بلغة أخرى هي التي يفهمها المخاطب. ترجمة القرآن هي التعبير عن معناه بلغة أخرى، هل تجوز هذه الترجمة أو لا تجوز؟ هنا الشيخ بيقول لنا أن الترجمة نوعين، هي ترجمة حرفية بأنه يجي عند كل كلمة ويحط يضع من اللغة الثانية كلمة بإزائها، فإن يقوم حاطط كلمة بإزاء إن، الله يضع كلمة بإزاء الله، غفور يضع كلمة بإزاء غفور، هذا هو. الثانية ترجمة معنوية تفسيرية، فيأتي بإجمالي الجملة مجمل الجملة ويعبر عنه بإيه؟ باللغة الأخرى، فيعبر عن معنى الكلام كله بلغة أخرى زي الإنجليزي أو كده، فمن غير مراعاة المفردات أو ترتيب الكلام. فبيقول مثال ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بيقول فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم مثلا إن ثم يترجم جعلناه ثم يترجم قرآنا ثم يترجم عربيا وهكذا. هذه في الحقيقة الترجمة بالطريقة دي لا تعطي فائدة ولا وهي غير ممكنة أصلا، لأن اللغات تتفاوت فيما بينها في طريقة ترتيب الكلام وطريقة تركيب الجمل. أما الترجمة المعنوية فحينظر لمعنى الجملة كلها ويضعها في قالب باللغة الأخرى مراعيا المعنى الإجمالي. فبيقول لنا أن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة، هذه غير ممكنة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف بإزاء اللغة المترجم منها، وحروف كذلك المعاني، ووجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية ومشابهة للغة المترجم منها، وأيضا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات وتركيب الجمل والصفات والإضافات ونحو ذلك. هذا أيضا هذا كله مستحيل. يعني مثلا احنا تأملنا الإنجليزي بيقدموا المضاف إليه على المضاف، مش كده؟ احنا نقول مثلا كتاب محمد، هم كيف يترجمونها؟ محمد زبوك، ولا أنا غلطان؟ صح؟ أصدي معلومات بقالها بتاع 20 سنة فلا تلومني. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الترجمة الحرفية بهذه الطريقة غير ممكنة. يمكن ترجمة كلمة ولا شيء لتوضيح معناها، كلمة غريبة يوضح معناها، أما أن يترجم القرآن على هذا النسق فهذا مستحيل. بيقولوا أرى بعض العلماء أن الترجمة الحرفية يمكن تحققها، إن أمكن تحققها فهي محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن، تأثير القرآن المبين، ولا ضرورة تدعو إليها أصلا للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية يقول الشيخ: إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمه إياها، من غير أن يعني يترجم الكلام كله على هذا النحو، فهذا لا بأس به. كلمة غريبة يريد أن هو فاهم الكلام بالعربي، بس يقول له الكلمة دي معناها كلمة الصراط، معناها إيه، كلمة كذا معناها، فيترجم هذه الكلمة. أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، بل مستحبة، بل قد تكون واجبة، لأننا مأمورون بتبليغ القرآن، ولا بد لكي نبلغه الناس أن نبلغه إياهم بألسنتهم. وهذه الترجمة لا محظور فيها، وقد تجب، يقول الشيخ، وقد تجب حين تكون وسيلة لإبلاغ القرآن والإسلام لغير المسلمين أو لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذه الترجمة هي في معنى التفسير، هي في معنى التفسير، ليست قرآنا. يعني لا يتعبد لله بنفس تلاوتها. يعني اللي يقرأ هذه الترجمة الإنجليزية لم يقرأ القرآن، لأن القرآن إنما أنزله الله قرآنا عربيا، القرآن الذي تكلم الله به هو هذا الكلام الإيه؟ هو هذا الكلام العربي المبين. أما هذه الترجمات تترجم لهم فقط لتوضح معاني هذا الكلام العربي، ولذلك هذه الترجمات يجوز مسها على غير وضوء، ويجوز كذا وكذا، لأنها ليست إيه؟ ليست قرآنا، هي معاني للقرآن. والحقيقة أن هذه الترجمات يقع فيها كثير من الأخطاء والأوهام إذا كان القائمون عليها غير متقنين، ولذلك ينبغي بل يتعين أن يكون المترجم سليم العقيدة نقيها، متقنا للغتين، المترجم منها والمترجم إليها. وأظن أن وزارة الأوقاف السعودية عملت تراجم للقرآن، لمعاني القرآن بكثير من اللغات، وهي تراجم في غاية الجودة. يقول: لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول: ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه. لا، ومش هيقرأ الفاتحة في الصلاة باللغة الإنجليزية المترجم إليها، فقط هيعرف معناها بهذه اللغة. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة، نكتب له القرآن باللغة العربية ليستطيع أن يقرأه بها، فتكون هذه الترجمة كالتفسير له. الثاني: أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.